الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال مع الكلام الذي ذكره الشاطبي عن بعض كبراء الصوفية في الحث على العمل بالسنة والتحذير من البدعة حجة على أصحابهم الذين وقعوا في البدع وتركوا السنن، فلا اتبعوا علماءهم ولا اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن ننبه كثيرا على أنها ولو جاءت كلمات عن علمائهم في الحث على السنة والحذر من البدعة، إلا أنهم هم أنفسهم ما سلموا من البدع قليلها أو كثيرها، بل ربما تجد في كلام بعضهم الحث على العمل بالسنة وهو من الضلال الكبار، فكلامه يعتبر حجة عليه. قرأنا في الدرس الماضي كلام لمحمد بن الفضل البلخي، مواصلة في كلامه أيضا له أثر آخر، قال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتبر الصوفية أن من تمسك بالتصوف وتزهد ونحو ذلك أنه هو العارف بالله، لكن في المصطلح الشرعي العارف بالله هو الموحد، وكلما زاد توحيده فهذا من زيادة معرفته بالله جل وعلا. ودليل ذلك قصة معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من حديث ابن عباس، قال: إنك تقدم على قوم من أهل اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في لفظ آخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. جاء في لفظ آخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم، إلى آخر الحديث. فجعل المعرفة بالله عز وجل تؤدي كلمة التوحيد، ما تؤديه كلمة التوحيد وما تؤديه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعارف بالله هو الموحد. قال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره. وهذا كلام حق، فالذي يعرف الله عز وجل حق معرفته يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، يعمل بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله. وكلما كان أكثر تعظيما لله عز وجل كان عاملا بحدود الله سبحانه، عاملا بأوامر الله سبحانه وتعالى، منتهيا عن نواهيه. قال وأتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بارك الله فيكم يعتبر من ذكر العام بعد الخاص، لأن المجاهدة في أوامر الله هو اتباع السنة، فعلى هذا أعرف الناس بالله عز وجل هو المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله وقال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. قال المعلق في ترجمته لشاه الكرماني هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني، كان من أبناء الملوك. فتزهد صاحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البصري، وكان من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطبقة، وله رسالات مشهورة والمثلثة التي سماها مرآة الحكماء، مات قبل 300. ترجمته في طبقات الصوفية للسلمي وحلية الأولياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي والرسالة القشيرية. كما ترى أن موته قبل 300، ومع ذلك لم توجد له ترجمة لا في تهذيب التهذيب ولا في الجرح والتعديل ولا في ثقات ابن حبان ولا غيره من كتب الحديث، مما يدل على أنهم اشتغلوا بالتعبد وتركوا علم الحديث، فلو كانوا من أهل الحديث لكانت تراجمهم في كتب الرجال المعتمدة. نعم، المهم هذا الكلام الذي قاله كلام عظيم وأنطقه الله عز وجل بهذا الكلام الذي هو من الحكمة. ذكر لك أشياء إن حققتها في نفسك لم تخطئ لك فراسة. ما معنى لم تخطئ له فراسة؟ يعني إذا نظر إلى شخص قال أظنه كذا وكذا، أظنه مصيبا، أظنه مخطئا، أظنه عاقلا، أظنه جاهلا، تكون هذه الفراسة موافقة لواقعه. إذا تفكر في قضية من القضايا تبين له الراجح فيها وأين وجه الصواب. نعم، إذا رأى حال شخص قال أظن أن هذا سيكون في مستقبله كذا، يكون الأمر كما قال، لا أنه يعلم الغيب ولكنه جعل الله له صفاء في سريرته وصفاء في ذهنه بسبب كثرة الطاعات، بسبب كثرة الطاعات تنجلي مرآة قلبه، فقل أن يخطئ، قل أن يخطئ، بل تكون فراسته وتوقعاته صوابا. ما هذه الأشياء التي ذكرها؟ قال من غض بصره عن المحارم، هذا يستوي فيه الرجال والنساء كونهم ملزمين بغض البصر عما حرم الله عز وجل، والرجال غض البصر عندهم في أمرين: غض البصر عن النظر إلى النساء، وغض البصر عن الإمعان إلى المردان، إمعان النظر إلى المردان. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله عز وجل الرجال والنساء أن يغضوا أبصارهم كلهم، فكلما كان الإنسان أكثر تجنبا لهذه المعصية ترى أن الله عز وجل يجلو قلبه، لأن غض بصره يدل على حبه لله عز وجل وتعظيمه لله تبارك وتعالى، والنظر إلى ما حرم الله إشعال لنار الفتنة في القلوب بلا فائدة. رجل نظر إلى امرأة، امرأة نظرت إلى رجل، سؤال: ما الفائدة؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هذا السؤال يحتاج إلى جواب. ما الفائدة؟ سل نفسك يا من تنظر إلى النساء، سلي نفسك يا من تنظرين إلى الرجال، سؤال ما الفائدة؟ لا شيء. أرأيت لو نزل بك المرض، أرأيت لو نزل بك المرض، أين فائدة تلك النظرة؟ كيف لو نزل الموت؟ ما الفائدة من تلك النظرة؟ ما لها أي فائدة قطعا، إلا أنها ضرر تعود على صاحبها بما حرم الله عز وجل. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. بعض النساء تخرج مثلا وقد كشفت بعض أجزاء من بدنها كالكفين والرجلين، وربما يعني بالرجلين القدمين، وربما بعض الوجه. السؤال مطروح أيضا: لما بضاعة معروضة أو ماذا؟ لما تكشفين يدك تخففا من الأثقال؟ ما هو ثقيل شراب اليد والرجل، ما هو ثقيل. زينة على من تعرض هذه الزينة؟ هؤلاء الذين في الشارع أجانب، لما تطلعينهم على جزء من بدنك؟ لما تطلعينهم على جزء من بدنك؟ أجيبي على هذا، خذ القلم واكتب الجواب. لما تطلعينهم على جزء من بدنك؟ من الذي يعود إليه هذا النفع، أنت أو هم؟ هؤلاء الذين في الشارع الذين ينظرون. هذا سؤال، حرري جوابه. لمن تظهرين هذا الجزء من بدنك؟ أكرر السؤال ليفهم. أما الصالحون فقد آذيتيهم، فربما دعوا عليك، آذيتهم وهم يجاهدون أنفسهم في غض البصر، وأن تمشين أمامهم ويظهر أمامهم شدة بياض في شدة سواد، الجلباب أسود والأيدي والأرجل بيض ظهرت أمامهم. فالصالحون مغضبون، لكن من الذي دخل عليه السرور؟ الفسقة. أدخلت عليهم السرور، شكروك على ما فعلت. أرأيت من الذي دخل عليه السرور؟ الفسقة. أما الصالحون فقد تألموا، أن يروا ما بدا منك. فلهذا المرأة العاقلة تعيد النظر في هذا الأمر ولا تكشف وجهها لا جزءا منه ولا كله، ولا تكشف قدميها ولا تكشف يديها. وقد يسر الله شراب الأيدي القفازين وشراب الأرجل، فتعاوني مع الصالحين على غض البصر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود أن من غض بصره عن المحارم فهذا يصفي الله عز وجل قلبه، لأنه منبعث عن حبه لله عز وجل. قال وأمسك نفسه عن الشبهات. الشبهات أشياء ما بين الحرام والحلال وما بين الحلال والواجب، يعني يقول لا أدري أهذا واجب أم ليس بواجب، أو لا أدري أهذا محرم أو مباح. إذن أنت شاك أتعمل به أو لا، هذا في باب الذي يعمل به، أواجب أم أنه ليس بواجب. والعلماء أو جزء من العلماء كثير أو قليل الأمر عندهم مفصول في الشبهات. قد تكون القضية شبهة عندي أواجب أم مستحب، ويكون عند العلماء واضح أنه واجب أو مستحب. قد يكون الشيء شبهة عندي أمحرم أم مباح، ويكون عند العلماء مفصولا، قد حققوا فيه الأمر أنه مباح أو محرم. ولهذا جاء في الحديث وبينهما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن كثيرا من الناس أيضا قد علموا ولم يبقى عندهم فيه شبهة. فلهذا الأسلم لدينك أنك تجتنب الشبهة. فإذا قلت لا أدري أحرام أم مستحب أحرام أم مباح، دعه تعامل معه تعامل الحرام. أواجب أم مستحب، اعمل به تعامل معه تعاملك مع الواجبات احتياطا. نعم، خروجا من هذا الشك. هذا استبراء لدينك. والاستبراء لعرضك أن الذين قد انجلى له الأمر وليست عندهم شبهة ينتقدونك، فأنت تقول لا أدري أحرام أم مباح. الذي هناك آخرون قد انفصل الأمر عندهم أنه حرام، فيقولون فلان يعمل ما حرم الله عليه، لا تدري هذا الأمر واجب أو مستحب. هناك من الناس من قد انفصل الحال عندهم أنه واجب، فينظرون إليك يقولون فلان يترك الواجبات. فبراءة لعرضك تعامل مع هذا الذي هو قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا تعاملك مع الواجبات، وهذا الذي هو حرام أو مباح تعاملك مع المحرم، فيكون ذلك أسلم لعرضك من الطعن فيه. هذه الرواية التي بين أيدينا. يقول المحقق في حلية الأولياء والرسالة القشيرية وأمسك نفسه عن الشبهات، المعنى صحيح أيضا، فقد سمعت الكلام على كونها شبهات. قال وفي الحلية الشهوات، وكذلك في الرسالة القشيرية، الذي يمسك نفسه عن الشهوات أيضا يصفي الله عز وجل سريرته. الشهوات قضية واسعة، كل المعاصي ترجع إلى الشهوات، كل المعاصي ترجع إلى الشهوات، لأن النفوس تشتهيها، والنص على ذلك وارد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالنفس تشتهي المعصية، ولهذا كان الكف عن المعصية يحتاج إلى مجاهدة. ما احتاج إلى مجاهدة إلا لأن النفس تحبها، وإلا ما احتاج الأمر إلى مجاهدة. هل تحتاج إلى مجاهدة لنفسك ألا تأكل الصبر؟ لا، أكرهه، لا 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 أكله ولا أراه أيضا. أو الحنظل ما يحتاج، النفس تكرهه. هل تحتاج أن تجاهد نفسك ألا تخرج إلى سطح بيتك لتجلس هناك في وقت البرد الشديد؟ ما تحتاج إلى مجاهدة لأن النفس تكرهها. إذن الشيء الذي تكرهه النفوس ما يحتاج إلى مجاهدة، ولا هو من الشهوات. الشهوات هي التي تشتهيها نفسك. اشتهت نفسك النظر إلى ما حرم الله، اشتهت النفس الزنا، اشتهت الخمر، اشتهت الفواحش، ولهذا تجاهد نفسك على ترك ما حرم الله عليك مما تشتهيه نفسك. تشتهي النفس كثرة الأموال، تشتهي النفس كثرة الأموال ولو عن طريق الربا. وهكذا من سنحت له الفرصة من أي طريق للاكتساب، الرشوة، الإنفاق، البيع بالأيمان الفاجرة وبالكذب، أخذ مال سهل عليه أخذه ولو بالسرقة. المهم النفس تشتهي المال، النفس تشتهي الغرور والزهو والترفع على الآخرين، تشتهي النفس الانتقام، تشتهي النفس أن يعني ماذا يمشي مراده ولو كان كذا إلى آخر ذلك. دع عنك أن من الناس من يشتهي الكذب، من يشتهي النميمة، من يشتهي الغيبة، من يشتهي الظلم إلى آخر ذلك. هذه مشتهيات. فإذا جاهد الإنسان نفسه عن الشهوات وأمسك عنها كان ذلك صفاء وتطهيرا لظاهره وباطنه. قال: وعمر باطنه بدوام المراقبة. وهذه منقبة عظيمة يوفق إليها من شاء الله له، وهو مراقبة الله عز وجل. وقد سمى الله عز وجل نفسه الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد أحسن من قال: ولا يراقب إلا من يراقبه، ولا يصاحب إلا كل ذي نبل. فأنت تراقب من يراقبك، الله عز وجل هو الذي يراقبك، فهو الذي يطلع على سرك وعلنك، وهو الذي يراك في ليلك ونهارك، وهو الذي لا تخفى عليه منك خافية والسر عنده علانية. دوام المراقبة معناه في جميع خطاك، وأنت في بيتك تراقب الله ألا تقع في معصية شرعية وألا تقع في مخالفة. أنت تمسك التلفون لا تقع في مخالفة شرعية، ربما تستطيع أن تنظر إلى ما حرم الله بكل سهولة وأنت تحت لحافك لا يراك أحد، ومغلق عليك بابك لا يطلع عليك أحد، ما أحد يراك، وتستطيع أن تنظر إلى ما حرم الله فتراقب الله عز وجل. وهكذا في خروجك من بيتك وفي كل خطوة تخطوها وفي جميع معاملاتك في بيعك وشراك ووظيفتك وتعاملك مع جيرانك وأقاربك ووالديك وأولادك وزوجتك إلى غير ذلك. فإذا استحضرت مراقبة الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل حركاتك فقد بذلت جهدا كبيرا يكون سببا لرفعتك بإذن الله عز وجل. فيقول: عمر باطنه بدوام المراقبة، لأن المراقبة إنما هي بالباطن، المراقبة بالباطن. أما المراقبة بالظاهر فهو قد يكون كذبا. نعم، قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء في تفسيرها أنه ينظر إلى ما حرم الله، فإذا تفطن الناس له غض بصره، هذه مراقبة كذب، يعني هو يراقب الناس ما يراقب الله والعياذ بالله. وهكذا بارك الله فيكم إذا تفطن له الناس ترك الغش ترك الكذب وغير ذلك. فإذا غفلوا عنه يعني ماذا؟ إذا غفلوا عنه فعل ما حرم الله جل وعلا عليه. وهكذا في كل الأمور حتى في الصناعات في المطاعم في المشارب التي تجهز بعيدا عن الناس ولا تخرج للناس إلا للبيع، وهكذا في أشياء يعلمها كل إنسان من حاله يستطيع أن يفهم المراقبة منها. فكل إنسان يستطيع أن يغش في مهنته، كل إنسان أي إنسان يستطيع أن يغش في مهنته ما تخفى عليه، لكن أين هو من مراقبة الله جل وعلا؟ واحذر على نفسك من معاصي السر التي هي حصائد الحسنات. معاصي السر هي التي تحصد الحسنات حصدا، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون. لاحظ عندهم قيام ليل، ما هو القضية أنهم فسقه، لا، عندهم قيام ليل، لكن انظر مصيبتهم أين هي. أنا أعني أنهم ليسوا مضيعين حتى للمستحبات غير ذلك، عنده أعمال صالحة حتى من قيام الليل، لكن مصيبته قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فمصيبتهم هي معاصي السر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن هذا الباطن قال عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة، يعني إذا رأيت إلى ظاهره رأيت السنة. أما أن يدعي أنه نيته طيبة وإيمانه طيب وارتكب المعاصي، هذا بارك الله فيكم مخلط، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وأيضا يزداد الحال سوءا عندما يدعي أن فعله صواب. يا فلان اعف لحيتك، قال الإيمان في القلوب. يا فلان لا يجوز أن تستمع الغنى، قال الإيمان في القلب. وهكذا كلما تكلمه قال الإيمان في القلب. ولا يضركم اللغو، يلعن ويسب ويشتم ويستدل بالآية: لا يؤاخذكم اللغو، ويقف هنا الآية على اللغو في الأيمان فقط، ما هو أي كلام. فسيؤاخذك الله على هذا الذي تقوله، سواء على السب واللعن أو على الاستدلال وتنزيل الآية على غير معناها الحقيقي. نعم، لهذا بارك الله فيك لا بد أن تعمر ظاهرك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملبسك ومطعمك ومشربك وتعاملاتك وفي جميع أمورك، إضافة إلى عمارة باطنك بدوام مراقبة الله عز وجل. ثم قال: وعود نفسه أكل الحلال. نعم، يقتصر على ما أحل الله عز وجل له. المراد بأكل الحلال جميع المكتسبات، المراد بأكل الحلال جميع المكتسبات. لو أن إنسانا يشتغل بعمل يده لقمة حلال تماما وعنده مال يتعامل به في الربا، وإذا جاء المال الذي بالربا اشترى به ثيابا أو عمر به البيت ويأكل من عمل يده، يقول: أنا ما أكل إلا من الحلال، لأن المطلوب أكل الحلال، أنا ما أكل. لا، المراد أن يكون مكتسبك حلال، فيعبر عن الأكل بالاستهلاك، يعبروا عن الاستهلاك الكامل كله بالأكل، ما هو القضية أكل فقط، لا. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أشهد أن لا إله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قرأت الآية جيدا؟ بارك الله فيكم. لو أنه يعني ماذا بذل ماله واستحكم في سيارة ظلما، ما سيأكل السيارة، ما سيأكل السيارة، فهو أعطى المال رشوة لأخذ السيارة، وهكذا لو كان لأخذ يعني ماذا بيت أو أرض. فمن هنا بارك الله فيك تعلم أن جميع المكتسبات قد يعبر عنها بالأكل. إذا عود نفسك اكتساب الحلال سواء للأكل أو لللبس أو لغير ذلك، من جمع هذه الخصال، نعم، من جمع هذه الخصال قال لم تخطئ له فراسة، غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات والشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. نعم، متوقع لمثل هذا أن يكون ذهنه ثاقبا، لا يقول لشيء أراه كذا وكذا إلا كان كما ظنه في الغالب. قال وقال أبو سعيد الخراز كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطن. أبو سعيد الخراز قال هو أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد، صاحب ذا النون المصري وبشر بن الحارث والسري السقطي ونظراءهم، وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم، مات في سنة 79 و200. انظر ترجمته في وأقواله في طبقات الصوفية للسلمي وصفة الصفوة لابن الجوزي وحلية الأولياء والرسالة القشيرية. نعم، كما تقدم ما من الله عليه بصحبة أهل الحديث ولا أنهم ترجموا له في كتبهم، وهذا حرمان، حرمان. كتب أهل الحديث الذكر فيها للشخص شرف. قال بعض الناس ليت الحافظ البغدادي ذكرني في كتابه تاريخ بغداد ولو في الكذابين، ليته ذكرني في تاريخ بغداد ولو في الكذابين. نعم، لعلمه بشرف كتب تراجم الرواه. نعم، المهم يقول كل باطن يخالفه، كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطن. يعني لو ادعى إنسان أن في باطنه الخير وكان في ظاهره مخالفة للسنة فباطنه باطل، يعني يدعي أن باطنه على وفق مرضاة الله، تنظر إلى ظاهره أغاني معاصي مخالفات لعن سب كذب ويدعي صفاء قلبه، نقول له يا هذا خراب البيت من ظاهره يدل على خرابه من باطنه. بعضهم يستدل بالحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا استدلال كاذب وباطل، بل هو دليلنا عليه. انتبه، هل نفهم الحديث إنما الأعمال بالنيات فنقول إنما الأعمال الفاسدات بالنيات الصالحات والأعمال الصالحات بالنيات الفاسدات، يصلح هكذا؟ نحن نفهم الحديث إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات والأعمال الفاسدات بالنيات الفاسدات. إذن الأعمال والنيات صالحها لصالحها وفاسدها لفاسدها. فهذا الذي عكسها كلامه مرفوض. كيف ينتج عن النية الفاسدة العمل الصالح وينتج عن النية الصالحة العمل الفاسد؟ ماذا عندك؟ نحن نرى عندك أعمال فاسدة، نعم، لكن نتجت عن نية صالحة، هذا ما هو معقول. ثم يأتي إلى شخص، ما له هذا؟ قالوا ما رضي صفح الأجنبيات، قال الله أعلم إيش في نيته. إذن ترك مصافحة النساء عمل صالح، من أين أتى؟ عندهم النية فاسدة، الله أعلم إيش في نيته. ما ترك مصافحتهن إلا أن قلبه بطل، لو قلبه طاهر ما بطل ما ترك. فهذا عكس تماما لمفهوم الحديث، صار عنده العمل الصالح تنتجه النية الفاسدة، والعمل الفاسد تنتجه النية الصالحة. فلهذا نقول الحديث دليلنا عليك لا دليلك علينا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى هذا صلاح الجوارح من صلاح القلب، وفساد الجوارح من فساد القلب. فالكلام هنا جيد ومنضبط. كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. فالذي يأتي ويدعي أن عنده أحوال وعنده إيمان وعنده كذا، لكن ترى أن عنده من الأعمال الفاسدة الشيء الكثير، فهذا نقول له باطلك باطل، باطلك باطل، باطنك فاسد. لو صلح باطنك لصلح ظاهرك، لو صلح باطنك لصلح ظاهرك. نعم. هنا بعض الأسئلة، نقف بالنسبة للكتاب عند هذا. بعض الأسئلة كان جاءت من قبل النساء. خير القات قتل للمواهب والقوى ومود للهم والحسرات. نعم. القات ورطة تورط فيه الشعب اليمني، نسأل الله يجعل لهم فرجا منه، وإلا فهو ورطة. قال: ظهر في هذه الأيام أن تضع النساء فصا على سنها، فما الحكم في ذلك؟ يعني فص للزينة، إذا كان لا يراه إلا النساء والمحارم فلا بأس. وقد أباح العلماء للنساء لبس الذهب في الأسنان للزينة، فإذا كان هذا الفص لا يراه إلا النساء ولا يراه إلا المحارم فلا نعلم مانعا من ذلك. قال: ما حكم المجنات؟ كتب المجنات، وهو حفر حفرة كبيرة ويوضع فيها الميت، ثم إذا مات آخر وضعوه بجانبه، ويجعلون جدارا على الأول وجدارا يضعونه الآخر بجانبه، وإذا مات ثالث كذلك، ويكون هذا المكان المحظور خاص بالأسرة. نحن ننصح بترك هذا، ننصح بترك هذا، وأن يسلك الناس في المقابر ما سلكه المسلمون عبر العصور من أنهم يقبرون كل ميت في قبره. هذا نسمع أنه موجود في مكة، غرف في الأرض يوضع فيها عدة موتى ثم تغطى وبعد فترة تكشف وتنقل العظام إلى مكان آخر، وذلك بسبب كثرة الموتى. نعم، كم يموت من الحجيج في كل عام؟ فلو كل واحد أخذ قبرا ما اتسعت لهم الأراضي. قال: ما الحكم إذا أخرجت المرأة من بيت زوجها صدقة بغير علمه، علما أنه إذا أرادت أنها إذا أرادت أن تستأذنه يرفض؟ أولا ننصح الزوج ألا يرفض، وننصح المرأة ألا تسرف في الصدقة حتى يتضرر الزوج، لكن إذا وقف الحال على رفضه فتترك والأمر لله عز وجل. قال: إذا اشترى الرجل لزوجته شيئا من ملبوس وغيره وهي لم يعجبها تريد أن تتصدق به وهو غير راض بذلك، فهل يجوز أن تتصدق به وهو لا يعلم؟ أقل شيء أن يسكت، أما إذا منع منعا يابسا فتردها إليه، تردها إليه وتعطيه إياها، تردها إليه تعطيه إياها، تقول له: أنا ما أعجبتني، وهو يفعل بها ما يشاء، يبيعها أو يتصدق بها، ولا تحرج نفسها، هي لها كسوتها، ليست ملزمة أن تصرفها. هل يمكن للعبد أن يستدرك إصلاح قلبه بعدما وصل إلى مرحلة الران؟ يا أخي، قد طلب من فرعون وأبي جهل أن يصلحوا قلوبهم، ما أنت بأشد منهم، بارك الله فيك. فإذا صدقت مع الله عز وجل سيجلو الله عز وجل قلبك، سيجلو الله عز وجل قلبك. المهم أن يعلم الله عز وجل صدقك، وهذا يحتاج إلى، هذا القلب يحتاج إلى جلي، صنفرة، يحتاج إلى جلي لكثرة العبادة وكثرة الذكر. أكثر الذكر حتى ينجلي قلبك، أكثر من تلاوة القرآن، وسترى الفائدة بإذن الله، سترى الفائدة إن شاء الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.